بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتنا في شبكة بصائر والمجموعات المتعاونة معها، درسنا في النحو اليوم سيبدأ من باب التأنيث. باب التأنيث، قال ابن مالك رحمه الله: علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدروا التاء كالكتف، ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير، ولا تلي فارقة فعولا أصلا، ولا المفعال والمفعيلا، كذاك مفعل وما تليه تالفرق من ذي فشذوذ فيه، ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه غالبا التاء تمتنع. إذن هذا باب التأنيث، والتأنيث هو ضد التذكير، ويذكرون أن التأنيث فرع عن التذكير، لأن الأصل في جميع الأشياء أن تكون مذكرة، ولذلك يطلق على مفردها غير المعلوم، يعني الذي لا يعلم هل هو مذكر أو مؤنث، يطلق عليه الشيء، وهذا اللفظ مذكر، فمن هنا قالوا إن الأصل في الأسماء كلها التذكير، وأن التأنيث فرع عنه. ولما كان التأنيث فرعا عن التذكير، كان لابد له من علامة تدل عليه، ولذلك تكلموا عن علامات التأنيث. فقال ابن مالك رحمه الله: علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدروا التاء كالكتف. يعني علامة التأنيث تاء أو ألف، إما التاء وتكون محركة في الأسماء، يعني فهذه التاء المحركة خاصة بالأسماء كقائمة وصائمة وكريمة ومعلمة، فهذه التاء المتحركة خاصة بالأسماء، وتكون في الأفعال أيضا وتكون ساكنة، وهذه وتلك خاصة بالأسماء، هذه وتلك خاصة بالأفعال، التاء الساكنة خاصة بالأفعال، والتاء المتحركة خاصة بالأسماء، والتاء التي في الأسماء إن وقف عليها تنطق هاء، ولذلك يسميها بعضهم هاء التأنيث، لكن البصريين يجزمون بتسميتها تاء. وعلى مذهبهم مشى ابن مالك رحمه الله في قوله علامة التأنيث تاء أو ألف، فذكر التاء حتى تشمل العلامة في الأسماء والعلامة في الأفعال. فعلامة التأنيث في الأسماء كما قلنا تاء متحركة، وعلامة التأنيث في الأفعال تاء ساكنة يؤتى بها كما تقدم، دلالة على أن الفعل مؤنث، على أن الفعل مسند إلى مؤنث، لأن فاعل الفعل أو نائب فاعله مؤنث، لأن الفعل أصلا لا يذكر ولا يؤنث، ولكن يذكر فاعله أو يؤنث، فلذلك تأتي التاء الساكنة في آخره إذا أسند الفعل إلى مؤنث، فنقول قامت هند وقام زيد، فتحذف مع المذكر، وتكون في الفعل المضارع كما تقدم في بداية الفعل كتقوم. وقال رحمه الله: علامة التأنيث تاء أو ألف، يعني إما أن تكون تاء وإما أن تكون ألفا، ولا يمكن الجمع بينهما، فتكون التاء هذه علامة، وإما أن تكون ألفا، والألف تكون في آخر الكلمة أيضا كحبلاء وليلى ونحو ذلك، فهذه الألف أيضا للتأنيث. فإذا كانت اجتمعت ألفان، فإن الألف الثاني هذه الألف تقلب همزة، فتصير هذه الهمزة ألفا، وتسمى الاسم ممدودا، ففي النوع الأول يسمى الاسم مقصورا، وفي النوع الثاني يسمى ممدودا، فهذا الذي تقلب فيه همزة يقال حمراء، ويقال صفراء ونحو ذلك، فهذه هي ألف التأنيث الممدودة، وألف التأنيث المقصورة كحبلاء، وستأتي أوزان كل واحدة منهما في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. قال: علامة التأنيث تاء أو ألف، ولا تجتمعان، إما تاء وإما ألف، وفي أسام قدروا التاء كالكتف، يعني بعض الأسماء تحذف منه التاء يكون مؤنثا تأنيثا مؤنثا في الأصل، وتحذف منه التاء وتقدر، ويعرف تقديرها كما قال ابن مالك رحمه الله في قوله في أسامي قدر التاء كالكتف، فالكتف مؤنثة لكن تأنيثها يعرف من خلال وصفها أو رد الضمير عليها، فنقول كتف طويلة، نقول كتف طويلة، أو هذه كتف بالإشارة إليها بالمؤنث، أو نقول الكتف الكتف أخذتها أخذتها، يعني أخذتها نرد عليها الضمير مؤنثا، وكما قال رحمه الله ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير، أيضا يعرف بالتصغير، رد في التصغير، فإذا أنثنا إذا صغرنا كتفا نقول كتيفة كتيفة، وكما نقول عيينة وأذينة ونحو ذلك، فمجيئها في التصغير. ومن أمثلة ذلك كثيرة في القرآن وفي غيره، كما في قول الله سبحانه وتعالى النار وعدها الله الذين كفروا، فرد الضمير المؤنث على النار وهي ليست في علامة التأنيث، النار وعدها الله الذين كفروا حتى تضع الحرب أوزارها، حتى تضع الحرب أوزارها، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، فعرفنا أن السلم مؤنث لأنه قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وأيضا يعرف بالإشارة إليه نحو هذه جهنم التي كنتم توعدون، وأيضا بتأنيث الفعل لها، فنقول في قول الله تعالى ولما فصلت العير وفقئت العين، فيؤنث الفعل لها، فهذه هي هذه الطرق يعني هي التي نعرف بها أن الاسم مؤنث، نعرفه من خلال رد الضمير عليه أو وصفه أو الإشارة إليه أو تأنيث الفعل له أو رجوعي، لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصلها، فلو صغرناه لعرفنا تأنيثه من خلال تصغيره، فنقول أذينة وعيينة ويدية ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلا كذاك مفعل وما تليه تلفرق من ذي فشذوذ فيه. ذكر رحمه الله أن هذه الأوزان لا تليها التاء الفارقة، ومعنى ذلك أنه قد تليها تاء أخرى غير فارقة، التاء الفارقة هي التي تدل على الفرق بين المذكر والمؤنث، وهي التي تقدم الحديث عنها، وذلك أن التاء لها عدة معاني، من هذه المعاني مجيئها دالة على التأنيث وهي الفارقة بين المذكر والمؤنث، لكن لها معاني أخرى ممكن أن نذكرها ونذكر أشهرها، من ذلك أنها تأتي للفصل بين الواحد بين الواحد وجنسه، فتكون مع الواحد وكتمر وتمرة وشجر وشجرة، وتكون أيضا أحيانا تلحق الجمع أو اسم الجنس للفرق بينه وبين مفرده ككمأة، وكمأة هي الجمع، فتكون في الجمع هنا في الجنس اسم الجنس الدال على الجمع، فجبأة وكمأة هذه خاصة هذه للمفرد، فإذا تكون للفصل بين المفرد وجنسه دالة على الإفراد كتمرة وكذلك شجرة ونحو ذلك، وتكون أيضا عوضا عن الفاء كعدة، لأن أصلها من وعد، فهذه التاء التي في آخر الكلمة هي لتعويض فاء الكلمة بعد أن حذفت، فاء الكلمة هي الواو من وعد، فما قال وعدة قال عدة، يعني حذف الواو وعوض عنها التاء، وكذلك تكون أيضا عوضا عن اللام، عن لام الكلمة، نحو سنة أصلها سنون سنون ثم حذفت الواو التي هي لام الكلمة وعوض عنها فصارت سنة، وكذلك أيضا تأتي عوضا عن زائد لمعنى، وهي عن يعني يا النسبة مثلا، فنقول أشعثي، فنأتي أحيانا بالتاء للنسبة فنقول أشاعثة في أشعثي، ومثلا في فنأتي بها عوضا عن هذه عن ياء النسبة شاعثة وراقمة، وكذلك هذه النسبة كثيرة خاصة في الشام ونحوها، وكذلك أيضا تأتي عوضا عن زائد لغير معنى، فنقول زنديق، نقول زنادقة، زنادقة، فأتينا بها بدل الياء زنديق. وكذلك أيضا أحيانا الكلمة تكون عجمية فنأتي بالتاء للدلالة على أنها صارت عربية، فكلمة موزج مثلا إذا عربناها نقول موازجة، وقد تأتي للمبالغة كراوية، فهذه مبالغة، وقد تأتي أيضا لتأكيد لتأكيد تأكيد المبالغة نقول نسابة وعلامة ونحو ذلك. فهذه معاني التاء. الحديث هنا في هذه الأوزان الخمسة التي لا تلحقها التاء عن تاء التأنيث، يعني لا تلحق تاء التأنيث، تاء التأنيث الفارقة بين المذكر والمؤنث لا تلحق هذه الأوزان الخمسة التي ذكرها ابن مالك. وأول هذه الأوزان فعول، فعول فإذا كان بمعنى اسم الفاعل، أما إذا كان بمعنى اسم المفعول فيمكن أن تلحقه، فنقول رجل ملول، فنقول نقول رجل صبور وامرأة صبور، ورجل أكول وامرأة أكول، ومنه قول الله سبحانه وتعالى وما كانت أمك بغيا، بغيا أصلها بغوي، ثم أدغمت الواو بعد إبدالها ياء، أدغمت في الياء صارت بغي، على القاعدة المعروفة. لكن إذا كانت بمعنى فعولة، يعني بمعنى الاسم المفعول، إذا كانت بمعنى اسم المفعول تلحقها التاء، نحو ناقة، نقول جمل ركوب وناقة ركوبة، يعني مركوبة، فهذه الاسم المفعول فتلحقها التاء. الوزن الثاني الذي ذكره ابن مالك قال لا تلي فارقة فعولة أصلا، أصلا يقصد بها أنه دال على اسم الفاعل، ولا المفعال كذلك، المفعال نحو منحار، إنه لمنحار بوائكها، أي منحار لا تلحقها التاء، فنقول رجل منحار وامرأة منحار، وتأنيثهم لها نادر، كما شذ قولهم، قولهم إنها يقول ميقانة، امرأة ميقانة، فهذا شاذ، فالأصل أن يقال ميقان، ميقان لأنها على وزن مفعال. كذاك قالوا لا تلي فرقة فعولة أصلا والمفعال والمفعيل، المفعيل كقطمير، فهذا يستوي فيه المذكر والمؤنث أيضا، ما نأتي فنقول رجل منطيق وامرأة منطيق، فلا لا نأتي ب لا نقول منطيقة، وإن كان سمع قولهم امرأة مسكينة، امرأة مسكينة، لكن هذا شاذ قليل الاستعمال، مسكين رجل مسكين وامرأة مسكينة، هذا شاذ. وكذاك مفعل، كذاك مفعل، يعني لا تري فارقة فعولة أصلا ولا المفعال والمفعيلة، كذاك مفعل. الوزن نقول الرابع مفعل كمغشم، مغشم ومدعس لا تلحقها التاء، فلا نقول مغشمة ولا مدعسة ونحو ذلك. الوزن السادس الذي ذكره بقوله ومن فعيل كقتيل، يعني فعيل بمعنى مفعول، ومن فعيل كقتيل إن تبع موصوفه، يعني إن جاء قبله الموصوف حتى لا يلتبس فتمتنع منه التاء أيضا، فنقول رجل جريح وامرأة جريح، ونقول رجل قتيل وامرأة قتيل. ومما شذ من هذا قولهم ملحفة جديدة، ملحفة الأصل أن يقولوا ملحفة جديد، لأنه فعيل، بمعنى مفعول لا تلحقها التاء، ولكن قولهم جديدة هذا شاذ. وأيضا إذا كان فعيل بمعنى فاعل كرجل رحيم وامرأة رحيمة هذا تلحقه، ما كان فاعل تلحقه التاء. ولكن شرط هذا أن تكون معه، أن يكون معه الموصوف، فلو لم يتبع موصوفه للزمة التاء، فنقول مررت بقتيلة بني فلان، لابد أن تأتي بالتاء، لأنك لو قلت بقتيل بني فلان التبس، لأن الموصوف لم يذكر، وهذا هو الذي أراد بقوله ومن فعيل كقتيل تبع موصوفه غالبا التاء تمتنع. وبذلك ينتهي درسنا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.